السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. تقدم الحديث عن موته عليه الصلاة والسلام وعن فتح بيت المقدس، وبعد فتح بيت المقدس بسنتين حينما فتحت في زمن الفاروق في السنة 18 من الهجرة حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان كما قال الحافظ ابن حجر بضم الميم، أي موت جماعي كثير يكون في المسلمين. موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وقعاص الغنم دابة تكون في أنوف الدواب، دويبة صغيرة تكون في أنوفها، فيحصل من وراء ذلك موت لها. وهذا ما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 18 من الهجرة حينما وقع الطاعون في أرض الشام، يقال له طاعون عمواس، الذي وقع في أرض الشام فمات منه خلق كثير، أكثر من 25,000 من المسلمين قتلوا وماتوا في ذلك الطاعون، أكثر من 25,000 مسلم مات بسبب ذلك الطاعون، منهم صحابة كرام وعلى رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قتلوا وماتوا في ذلك الطاعون الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجعله من أشراط الساعة: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال، حتى لا يبقى بيته، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. استفاضة في المال وكثرة للأموال في أيدي الناس. قال بعض العلماء إن هذا قد وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما كثرت أموال المسلمين، وليس الأمر كذلك، فإن استفاضة المال في زمن عمر بن عبد العزيز استفاضة جزئية، وأما الاستفاضة الكاملة التي هي من أشراط الساعة هي التي ستكون في آخر الزمان في زمن المهدي، حينما تقيء الأرض أفلاد كبدها مثل الأسطوان من الذهب والفضة، تخرج الأرض الكنوز وتخرج الذهب، هذه الأرض تقيء وتخرج كنوزها، فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلته، ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت، قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: من أجل هذا قطعت رحمي. تقيء الأرض أفلاذ كبدها، فيمشي الرجل بزكاته ما يجد أحدا يقبل المال، الأموال كثيرة
استفاضة عظيمة للمال في زمن عيسى رضي الله عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان، استفاضة للمال، يفيض المال ويكثر ما في أيدي الناس. ويا سبحان الله، ما أحقر هذه الحياة الدنيا التي يتمتع بها الناس اليوم. انظروا إلى حقارتها، انظروا يا معاشر المسلمين إلى ما يتهالكون عليه من هذه الأموال التي سيكون في آخر الزمان. يعطى الرجل 100 دينار فلا يرضى ولا يريدها، يعطى الذهب، يعطى الأموال الطائلة الكبيرة، يرفضها لكثرة الأموال، ويحتقر أنه فعل المعاصي لأجلها، يحتقر المعاصي التي من أجلها ومن أجلها سفك دم أخيه، ومن أجلها قطع رحمه، ومن أجلها سرق، فلا يبالي بذلك المال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، فتنة عظيمة تدخل جميع البيوت، بيوت العرب تدخل إلى القرى والمدن. قال بعض العلماء إن المراد بهذه الفتنة لهي هذه الشبكات، شبكات الإنترنت، وهذه الجوالات، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره، الذي دخل إلى البيوت والذي نشر الفساد فيها. ولك أن تتصور ما حل في أوساط البلدان العربية، وما حل في مجتمعاتنا بسبب هذه الجوالات من فتن عظيمة. فمن أجلها وصلت المنكرات إلى كثير من المدن والقرى والأمصار في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين. لك أن تتصور ما حصل من وراء هذا التطور وهذا الدخول العظيم إلى بيوت المسلمين وإلى بيوت العرب أيضا. انتشر الفساد، وحصل من وراء ذلك فساد عظيم، سواء بسببه حصل الزنا وحصل اللواط، وبسببه حصلت المنكرات، وبسببه دخلت الأفكار الهدامة إلى عقول كثير من الشباب، وبسببه حصل فساد كثير. هكذا قال بعض العلماء، وانتقد آخرون من العلماء هذا القول، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، المراد بها مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في سنة 35 من الهجرة، فإنه قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في داره، قتله الخوارج. وبسبب هذا المقتل انفتحت على المسلمين شرور كثيرة، سفكت الدماء، وتفرق الصحابة الأخيار، وتفرقت كلمة المسلمين، وحصل من وراء ذلك شر عظيم. وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ظهرت الخوارج وظهرت الروافض بعد مقتل عثمان، وتفرقت الأمة وسالت الدماء، ولم تجتمع كلمة المسلمين إلا بعد زمن طويل بعد ذلك، وحصل من وراء ذلك شر عظيم. كل ذلك بسبب التخاذل وعدم نصرة دين الله رب العالمين، وبسبب البدع والخرافات التي ظهرت، وبسبب ظهور هؤلاء الذين كانوا سببا في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. هكذا وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام واحدة تلو الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويخبرنا عما سيحصل في هذه الأمة، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن قادمون عليه، لنعمل ونجتهد في إزالة الضرر وفي إزالة هذا الشر الحاصل في بلدان المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. ها هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ستحصل بيننا وبين الروم وبين بني الأصفر هدنة يوقف فيها القتال، لا أحد يقاتل الآخر، وقد وقعت هذه الهدن الكثيرة، ولا يزال المسلمون اليوم في هذه الهدنة التي وضعوا فيها الحرب والقتال، وتركت راية الجهاد، وصار بيننا وبين الكفار هذه الهدنة التي توقف فيها المسلمون عن قتال الكافرين. ولكن يا ترى، هل عند اليهود، هل عند الكفار احترام لهذه الهدنة ووفاء لهذه العهود؟ الجواب لا، إنهم الكفار، إنهم اليهود الذين هم آلة غدر على الإسلام والمسلمين، إنهم يغدرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، أي لا يعلنون الحرب إعلانا، وإنما هي غدر وخيانة وتجمع على أهل الإسلام على حين غرتهم وغفلتهم، بينما أهل الإسلام أمنوا الكافرين ووضعوا عندهم الأمان، وظنوا أنهم يستمدون منهم الأمان ويستمدون منهم القوة وحل للسلام، ولا يوجد سلام عند اليهود والكفار. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80، تحت 80 راية، تحت كل راية واحدة 12,000. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يشاهده المسلمون اليوم، وقد أخبر بذلك النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هكذا يحصل بحاذا، هكذا يحصل من الكفار تجمع وتداع على هذه القصعة، على هذه البلاد الطيبة المباركة، على أرض الحرمين، وعلى أرض العرب، وعلى أرض اليمن، يتداعون كما تداعى الأكلة على قصعتها، يتجمعون من كل حدب وصوب، ويوجهون سهامهم نحو أهل الإسلام والمسلمين. وها نحن اليوم نشاهد هذا التداعي، وها نحن اليوم نشاهد هذا التجمع لتلك الأساطيل الكبيرة، وتلك الحشود العظيمة، وتلك الجيوش الكافرة التي كان ابتداؤها ومنطلقها من أرض الشام، من أرض فلسطين. تجمع اليهود وبدأت البداية بحرب أهل الإسلام في أرض غزة وفلسطين، ويا ترى هل ستكون هي النهاية، وهل سيكون أرض فلسطين هي نهاية هذا الحرب؟ الجواب لا، إن أرض فلسطين هي بداية منطلق هذا العدوان وهذا التجمع الصهيوني وهذا التجمع الرافضي. إن الرافضة اليوم يتجمعون في أرض الشام، في أرض العراق، وفي أرض سوريا، وكلها مؤامرات على هذه البلاد الطيبة. ليست أرض فلسطين هي النهاية، وإنما أرض فلسطين هي البداية، ولن تكون نهايتهم حتى يصلوا إلى أرض الحرمين، كما صرحوا بذلك أن هذا هو المنطلق، منطلقهم من أرض فلسطين، وسيقفون بعد ذلك إلى أرض الحرمين. كل ذلك تجمع وإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الرايات التي اليوم يهيئونها. ولا تصدقوا تلك الدعايات التي ينشرها الرافضة أن بينهم وبين اليهود حرب وقتال، إنها دعايات وإنها مسرحيات، كما نحن نشاهد في هذا البلد الطيب دعاية الحوثي في تلك الحرب العالمية والحرب العظيمة التي نصبها على تلك السفن في البحر الأحمر. كلها دعايات، يصرخون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإنما الموت والقتل في المسلمين. هكذا هي الدعايات التي تحصل في بلاد اليمن، ورأيناها وعايشها المسلمون، وذاقوا مرارة هذه الحرب الكاذبة، الحرب الغاشمة التي يزعمون فيها أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل، وإنما يسفكون دماء المسلمين من أبناء السنة وغيرهم. وهي هذه المسرحية تعاد اليوم في أرض لبنان، أن هناك حرب وقتال بين الرافضة وبين اليهود، وكل ذلك دعايات. المقصد والقتل هو للمسلمين، لأبناء السنة. وأما الرافضة فربما يضحون ببعض قاداتهم لأجل مصالح كبيرة ومصالح عظيمة، لا بأس أن يضحوا ببعض رؤسائهم وكبرائهم، ولكن ليس هذا، إنما هو تزييف وكذب ولعب على أهل الإسلام والمسلمين. هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغجرون فيأتونكم تحت 8 راية، تحت كل راية 12,000. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ها هي المؤامرة اليوم تحاك وتدبر لأهل هذه البلاد. اليوم المعركة في عند الجوار، اليوم معركة الكفار في أرض الجوار، وغدا عندنا في هذه الديار. هكذا إن لم يستفق المسلمون ويستيقظ المسلمون ويقوموا قومة رجل واحد أمام هذا العدوان، فإنه زحف من أبناء اليهود، زحف من اليهود، وزحف أيضا من الرافضة على أرض المسلمين، سيدمرونها تدميرا. فيجب على أهل الإسلام أن يقوموا قومة رجل واحد، وأن يتأهبوا أهبتهم، وأن يقاتلوا عدوهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا النصر وجعل لنا التأييد إن أخذنا بأسباب النصر. ومن أعظم أسباب النصر ترك الفرقة والخلاف. الخلاف والشر والفتن الواقعة في أرض المسلمين هي زراعة اليهودية، زرعها الكفار، سواء في بلاد السودان أو في بلاد مصر أو في بلاد اليمن أو في غيرها من البلدان. من هذا الشقاق، شقاق سياسي، أحزاب سياسية تكيد للأخرى، كل ذلك من أعداء الإسلام. فرقوا قوة المسلمين وأضعفوا عزائمهم بسبب هذا التفرق. فيا معاشر المسلمين، يا أمة المليار، يا أرض العرب، يا أهل الإسلام والمسلمين، يا أهل القرآن، دينكم واحد، وحدوا صفوفكم واتركوا هذه الخلافات السياسية، واتركوا هذه المكايد السياسية وهذه الأحزاب وهذه الفرق والجماعات التي فرقت المسلمين. ولتكن كلمتنا كلمة واحدة وعدونا عدو واحد. ارجعوا إلى دينكم، إن قوتنا ونصرنا وعزيمتنا هو بكتاب الله وسنة رسول الله. ليست القوة بالسلاح وليست القوة بالعتاد، إننا نحتاج إلى قوة الإيمان. معاشر المسلمين، يجب علينا أن نراجع ديننا وأن نعود إلى كتاب الله وسنة نبينا. هذا هو النصر العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. النصر من عند الله بنصر دين الله رب العالمين. معاشر المسلمين، يا أمة المسلمين، يا أمة الإسلام، يا معاشر المسلمين، عودوا إلى القوة الحقيقية، ألا وهي دين الله رب العالمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله. إن قوتنا وعزيمتنا ونصرنا هو بديننا، فعودوا إلى دينكم. اتركوا هذه الحضارات الأوروبية التي أفسدت في الإسلام والمسلمين، اتركوا هذه المنظمات التي فرقت أهل الإسلام ونشرت الرذيلة والخنا، اتركوا التآمر والتمالؤ مع الكافرين وموالاة الكافرين، اتركوا هذه العمالة، اتركوا العمالة مع الكفار، وعودوا إلى دين الله، فإن دين الله منصور، والإسلام والمستقبل للإسلام والمسلمين. لكن إذا عاد المسلمون إلى الدين الحقيقي سينصرهم الله وسيعزهم الله، لا سيما أهل هذه البلاد التي نعيش فيها، بلاد اليمن والإيمان، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن النصر والمدد للإسلام والمسلمين منها، وسيكون ذلك. ولكن متى؟ إذا عاد المسلمون إلى الدين، إذا عادوا إلى العلم، عودوا إلى العلم الشرعي، فإن العلم سبيل القوة وسبيل النشاط، العلم سبيل الإيمان، سبيل القوة. إن كثيرا من المسلمين تركوا هذا العلم الميراث الذي تركه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، ميراث علم النبوة، الميراث الحقيقي الذي يعلمهم ويبصرهم عدوهم من صديقهم. فإن كثيرا من الناس التبست عليه المفاهيم وصار يظن أن النصر من أعداء الإسلام، وصار يظن أن النصر من الرافضة ومن أعوانهم، وصار لا يميز بين الحق والباطل. فإذا تعلم المسلمون دينهم وعادوا إلى دينهم وتمسكوا بسنة نبيهم فأبشروا بالنصر العظيم، وأبشروا بتفريج الله سبحانه وتعالى عن بلاد الإسلام والمسلمين. إننا والله لنحزن أن يحصل في بلاد الإسلام هذا القتل وهذا التشريد في أرض الشام، سحق للإسلام، سحق للمسلمين، سحق لأهل السنة، عبادات جماعية، وكل ذلك على مرأى ومسمع، ولكن لا نجد أحدا يدافع أو يتكلم بكلمة الحق بقوة وجدارة، بحيث يهدد أهل الكفر والباطل، بحيث يزعزع أمنهم وقوتهم. لا نجد ذلك، كل ذلك بسبب ضعف المسلمين وبعدهم عن دين الله رب العالمين. فالعودة العودة معاشر المسلمين إلى دين الله رب العالمين، فإن العز منه والنصر منه، واستمدوا النصر من الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق المسلمين إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن تعاون معهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذابك، اللهم أذقهم أليم عقابك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين وفي أرض الشام، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين وفي غيرها، اللهم دافع عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم قوي عزائمهم لقتال أعدائهم، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.